المكاشفة.
أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. إلى أي مدى يكون الإنسان أمينا؟ وهل يستطيع أن يبقى أمينا عندما لا يكون هناك رقيب عليه؟ وهل يلجأ الطالب مثلا إلى الغش في الامتحان إذا سمحت له الظروف بذلك؟
تحت عنوان شطارة وغش جاء التقرير التالي: في كل موسم امتحانات تنهض إلى بال طالب العلم أسئلة تبحث عن طريقة مثلى لجمع العلامات. هل ستكفي المذاكرة كطريقة لتحصيل العلامات التقليدية للنجاح؟ وماذا عن الغش؟
قد يكون طريق الغش في الامتحانات نحو العلامة الأعلى صعبا ومحفوفا بالمخاطر، لكنه لشباب كثيرين طريق مغامرة وتسلية ومرحلة لابد من تجربتها، خصوصا أنها تجربة خاضعة دوما للتجدد، إذ إن أساليب الغش الحديثة تعتمد على التكنولوجيا بدلا من الأساليب اليدوية التقليدية.
إن الغش اليوم لم يعد كما كان مجرد وسيلة للحصول على العلامة، فالغش اليوم عملية متكاملة تستخدم فيها كل الأسلحة التكنولوجية وبخاصة الهاتف النقال. فالشخص يستطيع تصوير صفحات الكتب وإرسال هذه الصور إلى الطلبة خلال الامتحان.
وتؤكد دراسات أجريت على طلاب كثيرين من بلدان مختلفة في كل أنحاء العالم أن نسبة لا بأس بها من الطلاب لجأت إلى الغش أثناء الامتحانات في مرحلة ما من حياتها، فهذه الظاهرة عامة لا تقتصر على بلدان معينة فقط.
لكن الخوف كما صرحت إحدى الطالبات أنها تخشى أمرا آخر تماما أبعد من إطار المدرسة أو الجامعة، إذ تساءلت: لا أدري هل من يعتمد على الغش طريقا في الدراسة يستسيغه لاحقا ليغدو غشاشا في حياته العملية؟
أجل مستمع، إن الخوف هو أن يستسيغ الذي اعتاد على الغش في الامتحان أن يغش لاحقا في حياته العملية، أو أن لا يتحلى بالأمانة والصدق في معاملاته مع الناس الآخرين، لا سيما أن الفساد هو المشكلة الأولى في العديد من المجتمعات.
أخبرني قريب لي كان يعمل مهندسا في أحد البلدان العربية كيف كان الفساد والغش هو القاعدة المسيطرة في العمل، فلم يكن المهندسون يصدقون في التزاماتهم وبوعودهم، وكان المتعهدون يغشون بكمية المواد المطلوبة ونوعيتها لكي يجنوا الأرباح غير المشروعة.
وهذه الظاهرة نجدها يا صديقي مع الأسف في كل الحقول وعلى كل الأصعدة، من أعلى موظف إلى أدنى موظف، وتضيع الملايين من الأموال هباء بسبب الفساد، وتهدر الدول والمجتمعات الكثيرة من الإمكانيات والجهود والوقت، لأن الفساد قد تغلغل إلى كل مظاهر الحياة.
لماذا يصعب على الموظف مثلا أن يكون أمينا في عمله؟ ولماذا يحاول أن يغش في عمله عندما لا تكون هناك رقابة عليه؟ ولماذا يحاول كل واحد أن يلجأ إلى وسائل ملتوية وغير شرعية للحصول على المزيد من الربح؟
إن خوف هذه الطالبة التي نقلنا رأيها قبل قليل في التقرير هو صحيح 100%، فإن الإنسان الذي يعتاد على الغش وهو طالب، هناك احتمال كبير أن يصبح الغش عادة لديه عندما يكبر وينخرط في الحياة العملية.
هل تدري يا صديقي أن الكثيرين من المجرمين واللصوص بدأوا حياتهم بعملية احتيال صغيرة أو سرقة بسيطة أو شجار مع جيرانهم أو زملائهم أو حتى أفراد عائلاتهم، لجأوا فيه إلى الضرب بالأيدي أو العصي، ثم تطور الأمر عندهم حتى أصبحوا مجرمين أو لصوصا محترفين؟
من المهم جدا أن ينمو الإنسان على الفضائل الحسنة وأن يبتعد قدر الإمكان عن كل ما هو قبيح وفاسد، حتى الغش في الامتحان وإن بدا حسب الظاهر أمرا صغيرا، لكن من الأفضل أن يتجنبه لكي لا يوقع نفسه في عادة قبيحة قد يصعب عليه التخلص منها في المستقبل.
صديق المستمع، يخبرنا الكتاب المقدس عن حادثة حصلت في العهد القديم زمن النبي إليشع، فقد دعا النبي إليشع ملك آرام نعمان السرياني الذي كان مصابا بداء البرص أن يذهب ويغتسل في نهر الأردن 7 مرات، ففعل كما قال له النبي فشفي وطهر من مرض البرص.
وعندها عاد ملك أرام نعمان إلى النبي إليشع وأراد أن يقدم له تقدمة، فأبى النبي أن يأخذ، لكن جيحازي خادم النبي إليشع ركض وراء الملك نعمان بدون أن يعلم سيده النبي، وعندما رآه الملك نعمان نزل عن المركبة للقائه وسأله أسلام؟ فأجابه سلام، وتابع قائلاً
إن سيدي أي النبي إليشع قد أرسلني قائلا هو ذا في هذا الوقت جاء إلي غلامان من جبل أفرايم من بني الأنبياء، فأعطهما وزنة فضة وحلتي ثياب. فقال نعمان أقبل وخذ وزنتين، وألح عليه وصر وزنتي فضة في كيسين وحلتي الثياب وأعطاها له.
وعندما وصل جيحازي وضع ما أخذه من الملك نعمان في البيت ودخل ووقف أمام سيده النبي إليشع، فقال له إليشع من أين يا جيحازي؟ فأجابه لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك. فقال له النبي ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل أي ملك آرام من مركبته للقائك؟
وأضاف النبي إليشع قائلاً أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ الثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجوار؟ فبرس نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. فخرج جيحزي من أمام النبي إليشع أبرص كالثلج.
لم يكن جيحزي خادم النبي إليشع أمينا، وذهب خفية لكي يأخذ الغنيمة من الملك نعمان، وليس هذا فقط بل كذب على الملك نعمان بأن اختلق قصة، ثم كذب على النبي إليشع ظنا أنه يستطيع أن يخفي الأمر عنه، لكن النبي عرف بما حصل وكانت النتيجة أنه أصيب بمرض البرص.
حقا يا لها من دينونة مؤلمة وقعت على جيحزي الخادم، وذلك لأنه لم يكن أمينا وصادقا، وهذا يكشف لنا نتيجة طرق الخداع والاحتيال وعدم الأمانة، ويؤكد لنا أن الله يكره الشر وكل من ينحرف في دروب الفساد ولا بد أن يعاقبه.
مستمعي العزيز، كيف بإمكان الإنسان أن يصمد أمام إغراءات الغش والاحتيال؟ إن الأمر ليس بالسهولة التي نتصورها، لا سيما إذا علمنا أن طبيعة الإنسان هي فاسدة، وبتعبير آخر إن الإنسان بحاجة لمعالجة مشكلة فساد طبيعته قبل أن يحاول تجنيب نفسه الوقوع في أي انحراف.
بالطبع على الإنسان أن يأتي أولا إلى الله تعالى معترفا بفساد طبيعته وبحاجته إلى التغيير، ثم يؤمن بالمخلص المسيح الذي مات على الصليب عوضا عنا لكي يكفر عن خطايانا. ولهذا صرح المسيح قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.
فهل تأتي صديقي المستمع إلى الله تائبا ومؤمنا بالمخلص المسيح فيبدل طبيعتك من الداخل، وعندها لا تعود تسلك في الظلمة أي في طريق الشر، بل تسير في النور فاعلا الخير والصلاح؟
صوتك نداني وأمر، سمعني أحلى خبر.
صوتك نداني وأمر، سمعني أحلى خبر. أحكي لك للناس قصة خلاص البشر.
كان الإثم حاكمنا وعن محضرك فاصلنا، وعن درب حقك ملنا والشر فينا انتشر.
خلف الخطيه مشينا، كل الوصايا نسينا، وما ضل ساكن فينا إلا القلوب الحجر. كان الإثم حاكمنا وعن محضرك فاصلنا، وعن درب حقك منا والشر فينا انتشر.
خلف الخطيه مشينا، كل العصايا نسينا، وما ضل ساكن فينا الا القلوب الحجر.
عدلك حكم بموتنا وعقد ما حبيتنا.
عدلك حكم بموتنا وعقد ما حبيتنا.
موت المسيح فديتنا وهيك الغضب عنا عبر. من بعد ما مات المسيح لما اندفن جوا الصريح، فضل ساكن بالقبر، غلب الموت قام انتصر.
صوتك ناداني وأمر، سمعني أحلى خبر.
صوتك ناداني وأمر، سمعني أحلى خبر. أحكي لكل الناس قصة خلاص البشر.